الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصبحكم الله بالخير مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة ولقاء جديد ومحاور جديدة في برنامجكم اليومي الرايح اللي يكم على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. اليوم إذا الله راد عندنا ضيوف وعندنا فقرات مثل ما تعودتك، اليوم نطرح فقرات متنوعة. فقرتنا الأساسية اليوم في البرنامج إذا الله راد بتكون عن الانتقاد البناء، الانتقاد أو النقد البناء، كيف يكون، شو طرق وأصول النقد البناء. بيكون ضيفنا في هاي الفقرة أستاذ يوسف الهاشمي، خبير تنمية بشرية وتطوير ذاتي. من عقب الفقرة الرئيسية إذا الله راد بننتقل لفقرة تدري إنه، وتدري أنه بتكون عبارة عن دراسة عن التغيرات التي تطرأ على نبرة الصوت في حال حدوث أو إصابة هذا الفرد بالاكتئاب، الله يعافينا. وبنعقب تدري أنه بنوصل لفقرة بنيان اللي بتكون عن البيوت الجديمة في إمارة أم القوين، وبيحدثنا في الفقرة الأخ خليفة الأغفلي وهو مهتم بالتراث في أم القوين. وعقبها بنوصل للساعة الثانية من برنامجكم الرايح، وبتكون فقرتنا اليومية فقرة داوها تبرى، واليوم بناقش موضوع جدا مهم لجميع الأمهات، وأكيد الوالدات من الأمهات يعانين من سوء تغذية الأبناء. فبنتعرف اليوم عن أهم المواد اللي لازم نبدأ فيها في تغذية الأطفال، والعناصر اللي يجب أن تتوفر في الوجبة الغذائية للطفل. وفي هذه الفقرة بتكون ويانا أستاذة معصومة الجسمي، هي رئيسة قسم التغذية السريرية في مستشفى الجليلة. مستمعينا نرحب باتصالاتكم ومشاركاتكم ويانا على أرقام التواصل، الرسالة النصية 4477 ورقم التليفون 0436999950، ورقم الواتساب عقب شوية إن شاء الله بنبدأ نستقبل الواتساب، لكن كم رقم بعد شوية إن شاء الله بنذكر بأرقام التواصل على الواتساب. هنا قبل لا نبدأ بالفقرة الرئيسية في رسالة نصية يايا يعني ماشية مع موضوع الفقرة الرئيسية، هي تقول، هي عن النقد، تقول بدلا من انتقاد نفسك والآخرين ابحث عن شيء يعجبك في نفسك وبالآخرين، وبدلا من التركيز على إخفاقاتك ركز على نجاحاتك وإنجازاتك وكن إيجابيا. إن شاء الله نكون إيجابيين ومستمرين في الإيجابية، وبالإيجابية نبدأ حلقتنا. نبدأ شوية نعطي مقدمة عن الفقرة الرئيسية مثل ما ذكرتي عن النقد البناء. شو ممكن نقول عن النقد البناء؟ عمر رضي الله عنه كان يقول رحم الله امرئ أهدى إلي عيوبي. لكن كيف نوصل هذا النقد البناء، أو أصلا كيف نخلي نقد بناء بدل النقد الهادم اللي يركز فيه الشخص بس على العيوب ويكون الهدف فيه التجريح؟ بين النقد البناء والنقد الهادم في فرق بسيط جدا، مو بكل حد يدركه ويختلط بين الاثنين، يعني في بعض المسميات والمصطلحات تختلف في نحن كيف نعبر عن نقدنا بأي أسلوب. الفرق بين النوعين كبير. أساس النقد أصلا ليش وجد؟ لأنه يكون بهدف تقويم الإنسان ودفع الإنسان إلى التحسين والتطوير، هذا النقد البناء. أما النقد الهادام فيكون للأسف نابع مب من الحرص ومن الحب، لا يكون نابع من الحقد والحسد والغيرة والتنافسية والمهنية. المواقف اللي تصادفنا في حياتنا متعددة، وممكن نتعرض شوية لهجوم قوي من طرف آخر في البيت، في العمل، في أي مكان، ويكون هذا الهجوم بسبب أو للرغبة في إبراز الأخطاء والتجريح والتشويه للشخص أو الطرف الثاني، خاصة إذا كان هذا الأسلوب يعني ما في خصوصية، كان على الملأ. في المقابل نشوف أن كثيرين يقدمون النصح ويعرضون الحقائق وكل ما لديهم من نقد بطريقة مهذبة بذكر الإيجابيات قبل السلبيات، وهذا هو فن النقد. نرد مرة ثانية نقول النقد الهادف والبناء، الهدف منه هو تحسين الشخصية، تحسين عطاءاته، تحسين إنتاجياته، كلا في مجال عملي يعني، أو شو سبب يعني شو سبب النقد، أو منو اللي أصلا اللي وجه هذا النقد. لكن نركز ونقول إن النقد لازم يكون في فن في النقد، مو حي الله كلام، مو بأي شيء وتجريح والسلام، لا، لازم يكون في أصول للنقد وطرق للنقد. هذا ما تعرف عليه في سياق الحلقة. الحين مرة ثانية بذكركم مستمعينا بأرقام التواصل ويانا. رقم الواتساب هو 0561776664. مرة ثانية ما عليه ترى ما حفظنا رقم بعدنا، 0561776664. نرحب بمشاركاتكم واستفساراتكم ومقترحاتكم على مدار الحلقة. مستمعين الحين بناخذ فاصل، وعقب الفاصل نبدأ في مشوار الرايح، تمو ويانا.
الأولى
منكم وفيكم على مثال الزمن نسمع وننهل من كتاب العلم درس للزمن ينفع، ورواد بنوا تاريخ وهم لجيالنا مرجع.
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي كل أربعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
الشعر صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي، ومع أجمل أشعار العرب ورق القوافي العربية.
هو الشعر في زورق من حنين،
وعند نص الليل من الأحد لين الخميس يكون موعدكم ويا الشعر في زورق من حنين ويا سالم الزمر.
صدى الماضي،
صوت الحاضر،
منكم وفيكم.
للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 0436-999-50 ومواقع التواصل الاجتماعي الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونبدأ حين فقرة الرايح. مثل ما ذكرنا قبل الفاصل، فقرتنا الرئيسية اليوم عن فن النقد أو النقد البناء، الشعرة اللي تفصل ما بين النقد البناء والنقد الهادم، الشعرة اللي تفصل بين كوني أنا أنقدك لأنا أبغي مصلحتك، أبغيك تتحسن للأفضل، وكوني أني أبغي أجرح فيك وأكسر مجاديفك مثل ما يقولون وأدمرك نفسيا. هذا بيكون موضوع نقاشنا اليوم. نعطي ملخص عن طرق الانتقاد وأصوله. في يعني كل شيء له مثل ما يقولون ذوق وفن، وبعد النقد له فن. الفن النقد يعتبر من أول طرق يعني مفاتيحة الانتقاد بلطف. إذا بغيت تنتقد شخص أنت أمام هدفين، أما أن تنتقد الشخص ذاته في صورة الموضوع اللي تبغي تنتقده فيه، أو أنك تنتقد الفكرة بغض النظر عن صاحبها، يعني شخص لذاته أو فكرة بحد عينها. عشان شيء النقد هو يعتبر تعبير عن وجهة نظر تجاه تفكير شخص آخر، فيجب أن يكون بتمييز شديد حتى لا نفقد هذا الآخر. وبعض النقاط المهمة مثل ما قلنا البينية والخصوصية. مبين من العنوان أن ما أي دم خلق الله كلهم وأي سأنتقد وأنت فيك وفيك وفيك وفيك، لا، حتى هذا أصلا من مب من الدين ولا من أخلاقنا ولا من عاداتنا. لازم يكون النقد بيني، يعني بيني وبين الشخص المراد نقده، ما ننتقد أمام الآخرين. وجاء في الحديث من وعظ أخاه سرا فقد زانه، ومن وعظه علانيا فقد شانه. نعم، ثاني أسلوب أو إذا نقدر نقول كلمة إتيكيت النقد يعني الإنصاف. النقد هو حالة تقويم، حالة وزن بالقسطاس المستقيم. كلما كنت دقيق في نقدك ما تجور، ما تنحاز، ما تتعصب لرأي معين، ما في إفراط، ما في تجاوز، هني تكون أقرب وأقرب للحيادية نقول، وأقرب للعدل إذا جاز التعبير، وبالتالي أقرب للتقوى. فلازم يكون في إنصاف ونجرد مشاعرنا في حالة الرغبة في النقد. في أشياء ومفاتيح متعددة للنقد، هاي اللي بنتعرف عليها في سياق الحلقة. وحين بينضم لنا على التليفون أستاذ يوسف الهاشمي، خبير تنمية بشرية وتطوير ذاتي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا أستاذ.
صبحك الله بالخير أختي سماح.
صبحك الله بالنور والسرور، وحياك الله ويانا في الرايح.
الله يحييك إن شاء الله.
مثل ما سمعت اليوم نبغي مفاتيح النقد، وأصلا شو الأسباب اللي تخلي الناس تقدم على النقد سواء الهادم أو البناء؟
تمام، ما شاء الله مقدمة طيبة قدمتيها أختي سماح الصبح في بداية البرنامج. إيه ما شاء الله. أول شيء نصلي على النبي، اللهم صل وسلم عليه. أول شيء لازم نفرق بين النقد والنصيحة. في كثير يختلط بينهم أن أنا أنصح، أنا ما قاعد أنقد. في منهم يقول أنا أنقد، هو في الحقيقة ينصح. فإذا بنرجع للمعنى اللغوي للنقد، النقد هو تمييز الرديء من الجيد، هذا النقد. والغرض مثل ما تفضلتي فيه، الغرض فيه هو تغيير الآخر أو تغيير سلوك معين عند الآخر للارتقاء للتطوير. وأيضا في جانب آخر اللي هو موضوع الهدم مثل ما تفضلتي فيه. هذا للنقد. أما النصح أو النصيحة فمعناها أخلص، يعني أخلص وصدق. فمعناة النصيحة هي الأشمل، هي المفروض نحن نتعلم كيف ننصح. فهني لازم نعرف أن النقد أداة نستخدمها، نعم، أن نحن نميز السيء من الجيد، بعدين نغلفها بالنصيحة بالكلمة الطيبة. فهم عليك كيف أختي؟ فعملية النقد لازم أحلل الوضع في البداية. بين الناقد والمنتقد، يعني الشخص اللي يستقبل النقد هذا. فالحالة الراهنة يعني لازم على المنتقد أو الناقد عفوا يراعي الحالة الراهنة لتوصيل هذه الرسالة.
حالة المنتقد؟
الحالة اثنين، حال يعني حالتي أنا كناقد وحالة المنتقد. تمام، كيف حالة المنتقد؟ شوفي الحالة الراهنة منقسمة إلى سلوك ومشاعر وأفكار. تمام، اللي الظاهر عندي هو السلوك. انا ما اقدر ما اقدر مثلا اتنبأ بافكارك انت مثلا الحين معي. انا ما اعرف انت بشو تفكرين فيه او ماذا تشعرين فيه الا من خلال سلوكك، صح ولا لا؟
صحيح.
يعني من خلال سلوكك انت بيبين معي والله انت زعلانه مبسوطه الى اخره. وايضا نفس الشيء من ناحيه المشاعر، بيبين من تعابير من تعابير وجهك مثلا او شيء كذا او من تصرفاتك. فهني السلوك هو الظاهر. فلذلك أنا لازم أراعي الحالة الراهنة، بعدين لازم أفصل بين الذات وبين السلوك. شوفي كيف فصلنا الحين؟ إيه، لازم أفصل بين الذات وبين السلوك. شوفي أختي سماح، كل واحد فينا يعز عليه نفسه، يحب نفسه، ما يتحمل أن حد ينقد ذاته. حتى نحن أنفسنا لما نراجع أنفسنا ما نحب ننقد أنفسنا، فما بالك الآخرين لما يشغ ينقد ذاتي أنا، شخصي أنا. فهني على الناقد لازم يكون حريص أنه لما يوجه الرسالة ما يمس ذات الشخص اللي أمامه، هو يرى السلوك، فلذلك النقد يتجه اتجاه السلوك. هني لازم نفرق.
صحيح.
الذات مثل ما قلنا غالية وأيضا تأبى الانهزام، ودائما تبحث عن القبول. اللي يصير مرات أن نحن نخلط بين السلوك والذات. يعني مثال، انت اختي سماح اشتريتي شنطه، تمام، ويت انا الحين بنتقد الشنطه، والله صراحه الشنطه مثلا مو حلوه عليك، انا هني بطريقه غير مباشره كاني اقول اختيارك يا سماح سيء. هذا نقد جدا سيء. تمام. انا شو اسوي في هذه الحاله؟ انا في هذه الحاله اول شيء اعزز ذاتك انت، أي عندك أنت ما شاء الله عليك أختي، من عرفناك مثلا إلى آخر أنك اختياراتك جدا جميلة، بس يمكن ما وفقتي في هذه المرة. الشنطة هذه في أجمل منها. هني أنا ابتعدت ابتعاد تام عن ذاتك بالعكس. أنا رفعتك وقدرتك وذكرت محاسنك أنك أنت الأفضل، لكن سبحان الله في هذه اللحظة كان اختيارك يعني ما وفقتي فيه، أو أنه كان في أفضل من هذا الاختيار لو أنت اخترتي مثلا. لأن دائما أنا لما أسوي مثلا حتى على مستوى كوب القهوة، مثلا كوب الكوفي اللي أسويه، لما واحد يقول والله قهوتك مرة تراها صعبة بالنسبة لي، كيف قهوتي مرة؟ لا، كأنه ينتقدني أنا.
صحيح.
أوكي. إيه، فهني أنا لازم أفرق بين السلوك وبين الذات، بينها شعرة ترى. فهني ففي البداية أول شيء أراعي الحالة الراهنة اللي هي السلوك، المشاعر والتفكير، تمام؟ ولازم أفهم أني أنا لا أشوف تفكيره ولا أقدر أشوف سلوكه، الظاهر عندي هو السلوك، لذلك النقد موجه إلى السلوك. معاي أختي؟
معك.
لذلك ما دام أن التفكير والمشاعر مش واضحة بالنسبة لي، فمعناته ما هي أنا أشغل الحاسة السادسة اللي عندي وأبدأ أفترض افتراضات،
ما يسأل،
ما عرف كيف، ما يسألف وقصدك وما قصدك، الله أعلم بالنوايا. وحتى لو نفترض اللي أمامي مثلا نية سيئة، لكن بردة فعلي وسلوكي الطيب وتوجيهي لسلوكه يمكن يغير، حتى يمكن يغير من تفكيره الداخلي بالكامل. لذلك أول حق يعني أول حق للمنتقد اللي بيستقبل الناقد أني أنا أحسن الظن فيه مهما كان، لأنه وراء كل سلوك قصد إيجابي، وراء كل سلوك أنا ما أفعل شيء إلا فيه إيجابية في نفسي، سواء ممكن يحقق لي راحة، سعادة، انسجام لنفسي أنا، حتى لو كان السلوك يعارض الشيء هذا. فلذلك دائما الانتقاد يكون خارج إطار الذات. هني الذات نحن نحتاج أن نحن نحصنها. هذه
يعني تقصد أنك واحد يكون حيادي إذا خرج.
مهم 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 جدا. لذلك هذه الشعرة اللي أنت ذكرتيها في البداية، الفرق بين النقد الهدام والنقد البناء. أنا لما أريد أهدم شخص أصغر كلمة مثلا أروح لواحد منو أنت،
أيوة
يلا رد عليك منو أنت، أنا هني منتقد، ما يد على سلوكه، ما يد على إنجازاته، ما يد على إنسانيته، يد في ذاته دايركت، يعني دخلت عليه بمدخل مثل الرمح، من
صح
أنت
صح.
ما بيقدر يجاوبني، لأن في كل الأحوال أنا يعني دمرت
ذاته. فعلا.
دمرت ذاته. فلذلك النقد دائما نحاول حتى في تربيتنا لأولادنا، مثلا يا طفل مثلا شب كوب الماء، أوكي الحين هذا السلوك خطأ، يقوم مثلا المربي ولي الأمر أو ما مكان
أول ما يلفظ فيه يلفظ فيه يشبهه بحيوان من الحيوانات مثلا حمار يا كذا أوكي إيه. شو دخل الكوب الحين في هذا الحيوان اللي ما أدري شو اللي ذكرته إيه. صح ولا لا
صحيح. إيه
فهني النقد لا أنا ما أي على ذات الشخص أي على سلوكه أي لما يصير حتى في عملية الثواب والعقاب على السلوك وهذه مهمة جدا نحن أن نحن نراعيها
للأسف نحن نغفلها في كثير من الأحيان
إن شو؟
نغفل هالشيء إن ماني على السلوك ني على الشخص على ذاته أكثر ماني على سلوكه
نعم
حتى في التعبير عن مشاعرنا بعد مثلا ويا عيالنا ما نقول مثلا أنا ما أحب هاللي تسويه وأنا ما أحبك
نعم
هالشيء غلط
إيه. إيه. هذا شيء غلط نعم لأنك أنت ربطتي إيه. يعني خليت الحب هني مشروط أوكي وهذا شيء مدمر يعني المفروض كلمة الحب ما تنقال في كل وقت صراحة الحب في كل الأحوال أنت تحبينه لكن السلوك اللي سويته غلط أو هذا شيء يزعجني أو إذا أنت كنت تحبني يا ولدي يعني أو مثلا إذا أنت كنت تحبني يا ولدي ما راح تمشي في هذا السلوك أو ما راح تسوي هذا السلوك مراعاة لحبي لك وكذا ففي أمثلة كثيرة لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم فما هو الحلم؟ الحلم هي قمة الأخلاق قمة الحكمة الأشياء المعنوية اللي ترفعنا الأشياء المعنوية يعني نقدر نتعلم نحن نقدر نتعلم كيف نوصل النصيحة كيف نوصل النقد البناء مثل ما ذكرتي من البداية فما واحد مثلا من بعد الحلقة يقول لا هذا كلام العظماء أو بين الكتب لا كلنا نتعلم
حبر على ورق
ايه حبر على ورق وما في اصلا تطبيق كلام منتديات كلام مثلا راديو ما في منه لا في منه سبحان الله كل واحد فينا في داخله يحب يعني يحب الاطراء ويحب المديح اوكي وقالوها الاطراء يطري الاجواء
سبحان الله صح
فاهم علي ايه الاطراء يطري الاجواء لكن حتى في موضوع الاطراء الواحد بعد ياخذ حذره في الموضوع لان مرات لما الواحد يمدحك في شيء انت عارف اصلا ان هالصفه مش فيد فكانه ذمت فاهم علي ايه الواحد لازم يراعي فمرات في واحد يقول اوكي خلاص انا سمعت الحلقه وايد حلوه ما ادري شو بروح اطبق يروح عند زميله يمدحها ويقول شو يقول هذا اصلا الصفه هذه مش موجوده فيني فكانه يستخفي فهني لا المدح في اطار المعقول وفي الموجود
صحيح.
وهني انا هني اكون صادق وهني انا ارفع الذات بعدين يصير النقاش في موضوع السلوك وتقويم السلوك إذا كان يعني إذا كان الغرض من النقد اللي هي العملية التطويرية والتحسينية لآخرة
تمام بالنسبة نقول من فنون النقد إن ما نرجع هل هذا صحيح إن ما نرجع للأشياء القديمة يعني ننتقد الشيء الحالي ما نرد نجلب الدفاتر مثل ما يقولون
هذا شايل عليه هذا هذا شايل عليه يعني أخلاقيا أصلا يعني أخلاقيا غير محبذة وثاني شيء إذا الشخص اللي أمامي اللي بينتقدني بيروح يجلب الملفات القديمة إيه فمعناته معناته ما حد بيسلم منه هذا
صحيح
ايه ما حد يسلم منا فكلنا اخطاء كلنا عندنا ماضي كلنا عندنا امور ندمنا عليها في يوم من ايام وبعدين انا لست سلوكي يمكن البارحه انا كنت سيء لكن اليوم انا صرت افضل
فعلا
ايه انا افضل وغدا بصير افضل من اليوم
تمام
وكل يوم قاعدين نتعلم ان نحن نرتقي بذواتنا معي يعني الطفل من اول ما يطلع على الدنيا كان يقوم بسلوكيات يمكن اجتماعيا غير مقبوله لكن هو ما يعي انها غير مقبوله يحس انها عادي يعني في طريقة أكله في طريقة لبسه الآخر بعدين مع الوقت يتعلم وصار خلاص الحين فريق يدور على القبول الاجتماعي إنه يكون هو وسطهم يتصرف بتصرفات مقبولة اجتماعيا إلى آخر وعملية تعليمية هذه مستمرة لحد ما يعني نسلم أمانتنا يعني لحد ما نسلم الأرض أمانتنا فأنا يعني أنا أفضل اللي هو مبدأ نشتغل على مبدأ 24 اللي هو 24 ساعة إن إذا في أي مشكلة واجهتني مع أي شخص كان أني خلال 24 ساعة أحاول أحلها قدر الإمكان أي أحاول أحلها قدر الإمكان 24 ساعة أني أنا حتى ما تتراكم عندي لأن التراكم هذه أختي سماح الأكل الطعام إذا مضى عليه أكثر من أسبوع يعفن يفسد.
صحيح.
صح ولا لا؟
صح.
أي فما بالك هذه الذكريات السيئة أو أي أنا مثلا أجلب مواجعي معاك ووو إلى آخره راح تكون وطأتها جدا سيئة وأليمة، وهذه اللي المفروض نحن نتغاضى عنها
فعلا.
سبحان الله يعني خلاص نحلها في ساعته وانتهى. لو يا الشخص يوسف ترى المرة الماضية زين يا فلان ترى حلينا الموضوع، أنت ليش جاي الحين
إيه؟
تفتح الموضوع مرة ثانية؟ الحين احنا في موضوع جديد
إيه؟
في يوم جديد وراح نحل، والحياة أصلا ما تخلى، هذه ملح الحياة. الواحد يمر دائما في عقبات ويحلها ويتعلم فنون حلها.
تمام أخوي يوسف الهاشمي، مشكور جزاك الله خير على المداخلة ويانا في الرايح، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات جاية بإذن الله.
رأيت. إن شاء الله إن شاء الله الله يحفظك
وياك إن شاء الله. كان ويانا يوسف الهاشمي خبير تنمية بشرية وتطوير ذاتي. مستمعينا بناخذ فاصل وعقول فاصل نكمل الرايح تريونا.
سبعة فاصل أربعة
تجار من هل الدار
فيها 24 ساعة لين خذ المشروع.
بديت في مجلس الإعمار، كانت طبعا في وقتها ولا نشاطات اثنين رئيسية
قبل ما تصير دولة الإمارات. احنا ابتدينا وفكرنا نحن في حاجة إلى شركة للحفر،
فكرة عن إجماع فلوس، وهذاك إجماع فلوس، هذاك إجماعها مدينين وهذا لا إجماعها وياه فرق وايد.
التاجر ويا أحمد البدواوي كل أربعة الساعة 5 المسيان على إذاعة الأولى. على إذاعة الأولى.
فن على الفن. سيئا على ونا. تحلى سوالفنا في الطارج وفن على الفن ويا خليفة الفلاسي وابراهيم لمعة كل سبت الساعة 4 العصير لين 6 المغربان على إذاعة الأولى. صدى الماضي وصوت الحاضر على الأولى.
راحت شفني من الحال من سليك القلم تبريه مفرانا.
الأولى منكم وفيكم. لكم. للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 0436999950 ومواقع التواصل الاجتماعي الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام. نبغي بعد نذكر مرة ثانية بأرقام التواصل ويانا لرسالة نصية على 4466 رقم التليفون 4477 ورقم التليفون 3699950 ورقم الواتساب 0561776664. يتنا رسائل واتساب على الموضوع. الأخ سيف يقول الانتقاد البناء يكون مدعوم بالأسباب والنتائج المترتبة. وبعد رسالة من أخونا أبو مايد يقول صبحكم الله بالخير. الانتقاد في رأيي نوعين، أولهما انتقاد سلبي وله تأثير نفسي سيء على المنتقد عليه وإحباط لشخصيته، أما الانتقاد الثاني هو الإيجابي واللي يكون بين شخصين لا ثالث بينهم، وأن يكون ذو منفعة ورفعة وتغيير الأفضل، وهو انتقاد بناء. وشكرا بومايد النقبي. شكرا لك بومايد على التواصل ويانا. بعد في رسالة نصية أو رسالة واتساب من الرقم اللي ينتهي 693، لازم الشخص اللي يوجه النقد البناء يكون له أسلوب لبق واحترام للشخص الثاني، لأن الإحساس الصادق يصل للطرف الآخر، وعلى الشخص اللي يتم توجيه النقد البناء له أن يكون له عقل متفتح وما يتحسس من الكلام إذا تم توصيل النقد البناء له بأدب طبعا، كما يختار الشخص ماذا يأخذ وماذا يترك من هذا النقد. هاي بعض الرسائل اللي بخصوص النقد. بعد هني رسالة من رقم الآخر 236، النقد هو عبارة عن نصح الناس لا ذمهم ولا تشهير في المجتمعات. وشكرا شكرا جزيلا لكل طرشونا رسائل على الواتساب. وحين مستمعينا وصلنا وإياكم لفقرتنا اليومية، فقرة
تدري أن
فقرة تدري أن اليوم عندنا دراسة علمية حديثة تثبت أن إمكانية الكشف عن الاكتئاب عن طريق مراقبة أنماط الكلام عند الفرد. الدراسة هاي سواها فريق بحث مشترك من دول متعددة، وشافوا أنه ممكن قياس شدة الاكتئاب عند الأشخاص كيف من خلال مراقبة حديثهم وتقييم مدى استجابتهم للعلاج. هذا الفريق المشترك سوى بحث له ضم أساتذة ومختصين من جامعة أحد الجامعات المعروفة على نسبة ما يزيد عن 100 مريض مرضى نفسيين. عمد البحث إلى جمع عينات للصوت من المشاركين من خلال نظام تليفوني أو أوتوماتيكي، وبعدها قاموا بالبحث في خصائص الصوت لكل حالة مثل حدة ونغمة الصوت والتوقيت. وتوصلت هذه الدراسة أن من الممكن متابعة تحسن من ثم تشخيصهم كمصابين بالاكتئاب أو الخاضعين للعلاج بواسطة مضادات الاكتئاب عن طريق مراقبة التغيرات في طريقة كلامهم عبر الهاتف. وأوضح البروفيسور المشرف على هذه الدراسة أن الكلام يشكل مؤشر قوي على صحة الدماغ، وأن التغيرات في الصوت قد تعكس ما إذا كان يعمل بصورة جيدة. يعني حتى بالبديهة أو المتعارف عليه، مثلا يوم أنا بتصل في وحدة ربيعتي أو أسمع صوتها متغير، نبرتها، حدة صوتها، أعرف أن السؤال البديهي اللي يطرح في شيء مستوي. فسبحان الله، لأن نحن يعني كتلة واحدة فنتغير ونتأثر بالمتغيرات من حوالينا. وأكيد الله يكفينا جميعا يا رب سوء المزاج والاكتئاب والأشياء السلبية. هاي كانت فقرتنا تدري أن، والحين ننتقل لفقرة
بنيان.
في فقرة بنيان اليوم، فقرة بنيان الفقرة اليومية في برنامج رايح، اللي نحاول فيها نربط الماضي بالحاضر، نحاول فيها نتعرف على المباني القديمة في دولة الإمارات في كل منطقة على حدة، نستضيف الشخصيات اللي لها اهتمام بالتراث، اللي لها علاقة بالتراث أو بالمعمار، سواء من دبي أو من جميع إمارات الدولة. اليوم بنحط رحالنا في إمارة أم القوين، بنتعرف على أنماط البيوت القديمة في أم القوين، كيف كانت تصنع تبنى عفوا، كيف كانوا يبنون البيوت، المواد المستخدمة، الأشياء اللي تميز بيوت هاي الإمارة عن غيرها من البيوت، الفرق ما بين البيوت الشتوية والصيفية. بيكون ويانا في هاي الفقرة الأخ خليفة الأغفضي، هو مهتم بالتراث في إمارة أم القوين. قبل أن نتلقى الاتصال أو نشوف الاتصال مع الأخ خليفة، في رسالة جتنا بخصوص فقرة بنيان، يقول طبعا بناء أول مختلف عن بناء الحين، الأسباب هي التطور، بس أحب البناء الأولي لأن فيه كل شيء من المشغولات اليدوية، وكانت البيوت صغيرة والناس متقاربة من بعض، واليوم البيوت كبيرة بس أحس ما له طعم ومشكورين، وهذه مشاركتي. أبو عبد الله من إمارة أبو ظبي، مشكور يا أبو عبد الله على تواصلك ويا الرايح، وشكرا على رأيك في فقرة بنيان وعن البنيان بشكل عام. مرة ثانية أذكركم بأرقام التواصل مستمعين الكرام، رقم الواتساب على 0561776664، ورقم التليفون 0436999950، ورسائل 4477. وحين ويانا الأخ خليفة الأغفضي، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هلا، كيف حالك؟
الله يخليك يا ربي.
تسلم. مثل ما سمعت يمكن في المقدمة اليوم، أنت كونك من فلي المعلة وإمارة أم القوين، فأكثر واحد نعم. تقدر تخبرنا عن اللي يميز البيوت القديمة في الفلي المعلة أو أم القوين بشكل عام.
أيوة، إحنا تكلمت عن فلي المعلة طبعا.
تفضل.
ما شاء الله عليك، عارف البر وعارف الدنيا وعارفه.
شكور.
الفلج طبعا يتميز، الحين اتكلمت عن سابق وليس عن حاضر.
هي طبعا نحن نبغي هيك شيء عن اول.
اي جميل. طبعا انا بذكر ايام الستينات في منازل شتائيه ومنازل صيفيه. خلينا نرجع الى ايام الشتاء. طبعا البداوه يدوروا المكان المناسب اللي فيه زرع، وسووا هذا بيت الشعر زين حلو اللي ما يقطر من الماء، يجيه المطر وصب عليه صب ما شاء الله، وهو يعني صامد وقدام السمة وقدام السمة المطبخ مسواي من الأحجار وشيء معدل، وفوقها الليوان، يعني بيت كذا مشكله محليو زين، يتصدى للعواصف، يتصدى للظروف القاسيه، لكنه ماشي الحال، دافي زوين مرتب، يعني صحي نقدر نسميه، خفيف شيء، يعني نعدمها الأيام وقتنا الحاضر هذا، لا فيه لا جراثيم ولا فيه لا صك صدر ولا فيه الهواء يكمك المكان. هذا طبعا بالنسبة إلى الشتاء.
كيف كانت البيوت تبنى يعني قبل أي شيء، المواد اللي كانوا يستخدمونها في البناء في الفلي؟
أنا تكلمت اليوم عن البر، ما كان لها مواد معينة، زما طبعا يسمون البيت من شعر، ما في غيره، هذا شعر ال 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 يسمون الهوش، هذا معدينه مرتبينه مصابين اطرافها ما اخذ شكل جميل. هذا بالنسبه طبعا الى البيوت الشتويه اللي هو يعني اعتمد المكان الرئيسي او البيت الرئيسي هو بيت الشعر في الشتاء. حاله ياخذ لها 3 شهور 4 شهور لين ينتهي له البرد. الى اليوم عقب هذا طبعا في 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 عقب الشتاء طبعا يعني مع حراره الجو تغير هني الوضع. سووه من يواني الخيش هذا فصلوه وسووا نفسك مسوه مظله وحطوا هياتهم داخل وامورهم وحدهم طبعا اللي قريب على المدن على الفلج سووا العيش من سعف النخيل هذا ورتبوها كعيش المربع وحطوا فيهم حطوا فيه غريضهم وسووا زويه في طرفه زين وعاشوا فيه بعد هذاك. صح ان السهام وشي لكن الاجساد متعوده على الصدمات فهذه بالنسبه يعني. وحطوا فيه الطلال فوق حطوا فيها يوم يجيبون الرطاب ويجيبون والحب تحته اللي هو مال الزير هذا الخلف والماء هذاك اللي مو بحار حار ولا بارد بارد وين يعني ما يعني ما يتهل الأشياء الحديثة هذه يعني مشوا حالتهم ومشوا أمورهم بهذه العيشة هذه. وما بالنسبة طبعا في الليل سووا لهم منام برا خارج جنب العريش في رفعوها الدعان زي ما حطوا عليها فراشة وناموا فوق وياهم. هل هو الطيب هل الشرجي ولا الكوس إذا كانوا هم يعني مناطق الشرقية زي ولين الصباح ما شاء الله يعني هل هو الطيب هذا الصحي لا في غاز ولا في شيء ولا أصبح خشمك مستد ولا أصبح تعاطس ولا أصبح يعني حاجة طبيعية تأكل وتشم هواء وتشرب حاجة طبيعية.
تمام مشكور.
بالنسبة طبعا للباقيين لا ما لا شيء على العقوب زين ونام لين صباح الله. هذا بالنسبة طبعا إلى مساكننا وفي المناطق البرية بهالطريقة دي.
مشكور ما قصرت على المعلومات اللي أعطيتنا إياها في فقرة
حياك الله. مشكورين أنتوا على بعد اهتمامكم بتراث عريق طيب
هذا أقل واجب
ذكرونا فيه دائما
إن شاء الله. العفو
حياك الله.
مستمعينا هاي كانت فقرة بنيان تعرفنا من أخونا خليفة الأخفضي على أنماط البيوت في منطقة فلي المعلل تابعة لإمارة أم القوين. نبغي مرة ثانية نذكركم بأرقام التواصل ويانا عشان إذا الله راد الفقرة أو الساعة التالية من الرايح 0566176664 ورقم التليفون 3699950 والرسالة النصية على رقم 4477. ما قلت رقم الواتساب مرة ثانية 0561776664 الواتساب حقيقة يعني فتح بوابة جديدة من التواصل بيننا وبينكم مستمعين الكرام على برامج الأولى. الحين نبدأ فقرة ثانية ولا نكمل ناخذ فاصل؟ مستمعين الحين بناخذ فاصل وعقب الفاصل نبدأ في ساعتنا الثانية التالية والثانية من الرايح تريونة.
الأولى منكم وفيكم
ميو 7.4 تمهل يا زمن واسمه حكايا الموج والبحار وأصداف انحوت لولو وترويها حكاية الدار
علوم البحر وسراره يسردها النوخذة أحمد بن ذيبان ويحاوره فهد علي.
يا الله يا كريم
غبايب كل اثنين الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
المهجن اذا مكس الدم معه هذا
يعني هذا العلم اللي وصلنا
اخذ المطيه يوم يومين ما انتبهت لها تكون اصابته اقوى.
عنايه المطيه عند حتى اللي يقبضها في النهايه
المطيه حين اذا تطلع من يدها بنقول
الوسم ما نفعها.
السلاله المحليه طبعا هي السلاله الفلته
الأصايل ويا راشد الخاصوني كل جمعة الساعة 5 المسيان على إذاعة الأولى.
الأولى
منكم وفيكم.
أذكرك كيف أنساك، ما ذكرك إلا أنت قل لي أنت تذكر، محلى زمان فيه خابر، إحساس له على القلب سكر، إحساس له على القلب سكر. أذكرك كيف أنساك، ما ذكر إلا أنت قل لي أنت تذكر، محلى زمان فيه خابك، إحساس له عالقلب سكر، إحساس له عالقلب سكر. وقت عني جار وانكرك، قاسي ومن طبعه تنكر، في خاطري وانا بخاطرك، لو كان باب الحظ سكر، لو كان باب الحظ سكر. الوقت عني جار وانكرك، قاسي ومن طبعه تنكر، في خاطري وانا بخاطر، لو كان باب الحظ سكر، لو كان باب الحظ سكر. يلي على شعوري مشاعرك، يملى الطفل جو المعكر، على اتصالك ودي اشكرك، كل امتنان اقول تشكر، كل امتنان اقول تشكر. يلي على شعوري مشاعرك، يملى الطفل جو المعكر، على اتصالك ودي اشكرك، كلمتنا انا اقول تشكر، كلمتنا انا اقول تشكر. اذكرك كيف انساك، ما ذكر الا انت قل لي انت تذكر، محلى زمان فيه خابك، احساس له على القلب سكر، احساس له على القلب سكر. لو كان باب الحظ سكر، لو كان باب الحظ سكر، بكل امتنان اقول تشكر، بكل امتنان اقول تشكر.
تحيدون بيننا على الأولى 107.4.
السنة
في تغنيم القهوة إلها قانون. القهوة إذا يعطيك اللي يصب قهوة عندك لازم ما يلس أول شيء، كنا نعرف انه يغنبك باليد اليمين، لكن اليلس الراعي الدله ما يستوي يلس الا كان يلسوه، وان يلسوه يلسوه العرب اللي هم جماعه روحهم ولدهم ولا اخوهم ولا شيء يلسوه. اما يومي ولد في ميلس او يدخلون عرب في ميلس ينش الصغير يصبق هواء ويصب يغنم عليهم كلهم، كان دله كان دلتين كان كل حد بدلته يقبضها، يصب عليه الفنيال القهوه ويصب عليه الثاني، ونخلص الريال هز فنياله له رد قال له زيد، بعد يعطيه كرمه يقول له زيد، قال له احسنت، قال له زيد بعد فنيال، ان هذاكي له رغبه الناس تستحي الاول فيها خيال فيها حياء، ان قال له شاف اتشب عليه ناس تحب القهوه وتودها تشرب قهوه، يوم تعيبك قهوه تبى تشرب زياده، لكن تخيل من العرب يوم يلوس ما تروح تاخذ اكثر عن فنيالين ثلاثه، قال لك راعي الدله زيد، قلت له احسنت، قال لك زيد، بايض الله وهيك ما قصرت، ويوم ترد الفنيال عليه طعم بغيت خدت ما بغيت ما بغيت، وان رديت الفنيال عليه وما بغيت مول هزيت الفنيال وقلت له غنيت، ما تعطي الفنيال تقول له بس، لا الاوجب انك تقول له غنيت، هو غنم عليك واعطاك وصب لك. فهذا نظام القهوه عندنا لي حيدنا من عند هلنا الاوليين.
السنه الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى. الأولى 107.4
إن بغيت تعرف عن علومنا
يا هلا وسهلا يا مرحبا
وتسمع على رسومنا حياك في بلادي
شوف الشوق حياك حياك في بلادي حياك في بلادي
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي من الأحد لين الخميس الساعة 6 المغرب على إذاعة الأولى لأن منكم وفيكم كل صبح بنلاجيكم
تحية وترحيب
وبأخبار الدار بنوافيكم في صباح الأولى
إذا كان في عندنا وطنيين حن والله تعلمنا من زايد بن سلطان الله يرحمه
صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6:30 النشرة لين 9 الضحى ويا سالم محمد على إذاعة الأولى
الأولى
منكم وفيكم
الرايح ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام ونرحب بكم ونرحب بكل من انضم الحين لسماعنا وسماع إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث وسماع برنامجكم الرايح إليكم على الأولى. نذكر مرة ثانية بأرقام التواصل ويانا، رقم الواتساب 0561776664 مرة ثانية 0561776664 ولا رقم التليفون 0436999950 والرسالة النصية على 4477. والحين بدينا في الساعة الثانية من الرايح وفقرتنا الحين هي فقرة
داوها تبرى.
في داوها تبرى اليوم إن شاء الله بنناقش موضوع يهم الأمهات بشكل عام مع عيالهم، بنناقش موضوع التغذية المفيدة لأطفالنا. يعني من المعروف أن الأمهات في بداية مثلا ممكن من الطفل 6 شهور أو شيء تبدأ الأسئلة تطرح وعلامات الاستفهام تكون موجودة، متى أدخل الأكل حق ولدي أو بنتي، متى أبدأ أخلي الحليب له وجبة أو لا وجبة إضافية وقيمة غذائية أكثر، متى نبدأ نعطي عيالنا الأكل، وشو الأكل المفروض نبدأ في حق الأطفال، وشو القيمة الغذائية اللي لازم تكون متوفرة في الوجبات اللي نعطيها لأطفالنا، يعني بنقول مثلا عقب 6 شهور. يوم نبدأ نعطي عيالنا الأكل، وهذا متى يكون؟ يوم يكون الطفل يقدر يجلس ويمضغ الطعام جيد، يعني يمكن إعطاء بعض الأنواع من الأطعمة. هاي الأطعمة لازم توفر فيها عناصر معينة، مثلا تكون غنية بالألياف والحديد، لأن الحليب بشكل عام يفتقد لكمية الحديد اللازمة للطفل عقب عمر 6 شهور، والألياف جدا مفيدة للأطفال لأنها تساعد في تعزيز نمو البكتيريا الجيدة في أمعاء الطفل. طبعا في عناصر غذائية ما يختلف عليها اثنين لازم تكون متوفرة في أغذية الأطفال، من ضمنها الكالسيوم. طبعا الكالسيوم من أهم العناصر الغذائية، ليش؟ لنمو العظام وقوتها، ومن أهم الأطعمة الغنية بالكالسيوم. بالإضافة للحليب عندنا الروب والأجبان بشكل عام، يعني منتجات الألبان. وبعد من المهم أن نعطي الأطفال الأشياء اللي تعزز امتصاص الكالسيوم، وهي فيتامين سي أو فيتامين جيم. من العناصر أيضا المهمة والضرورية لنمو الأطفال وندخلها للصغارية البروتينات. البروتينات وين تتوفر؟ توفر، كلنا أكيد نعرف، موجودة في اللحوم والبيض والحليب ومشتقاته والبقوليات والحبوب والمكسرات. فمثلا يعني الأخصائيين التغذية ينصحون بتقديم بيضة واحدة أو 2 أسبوعيا للطفل في عمر 3 سنين. المغنيسيوم أيضا من العناصر المهمة للأطفال، والمغنيسيوم موجود في المكسرات وفي البذور وفي البرغل وهالأشياء. طبعا لازم نعطيها للأطفال بدل ما نعطيهم الغذائية اللي مثل الشيبس والأشياء. فيتامين إي جدا مهم لتقوية مناعة الجسم، ومتوفر فيتامين إي في زيت الزيتون، في زيت الذرة، وزيت دوار الشمس. وأيضا من العناصر الغذائية اللي لازم نكون حريصين على إعطائها لأبنائنا هي البوتاسيوم. البوتاسيوم موجود في البرتقال وفي الموز وفي التمر. طبعا ما ننسى الأوليين كانوا جدا حريصين على يعني إعطاء التمر أو للأطفال، حتى من السنة النبوية سبحان الله تحنيك المولود، تحنيك المولود اللي هو يعني يأخذون شيء خلاصة التمر أو شيء من التمر ويحطونه في حلج الطفل الوليد، وهذا نوع من السنة النبوية. فالتمر أكيد ما متعارف عليه، وأنه أصلا كان من الأشياء الموجودة في بيئتنا وفي تراثنا. التمر كان وما زال من الأشياء أو المهمة في حياتنا. التمر والهاي العناصر البوتاسيوم تساهم في توازن ضغط الدم وفي عمل الجهاز الدوري اللي هو القلب والأوعية الدموية. للأسف تكثر عندنا نحن مشاكل نقص الحديد، فالحديد جدا مهم. ليش؟ لإنتاج خلايا الدم الحمراء ونمو دماغ الأطفال والقوة الجلد والأظافر وصحة الشعر وسلامة الشعر. متوفر الحديد في الخضروات الورقية مثل السبانخ والملوخية، ومن المهم أيضا وجود فيتامين جيم أو سي ليسهل امتصاص الحديد. هذه معظم الأشياء اللي لازم يعني نكون حريصين في إعطائها لأطفالنا. نحن الأمهات بشكل عام عندهم مشكلة في أن الأطفال عندهم عزوف عن الأكل، ما يحبون يأكلون. ليش؟ لأنهم للأسف إما يأكلون الأشياء اللي هي نسميها المقرمشات يعني، أو الأشياء اللي هي أصلا ضارة في صحة الأطفال. فالأشياء تسد نفسهم عن الأكل الصحي اللي مثل ما ذكرنا لازم يكون الطفل أو لازم تكون الأم حريصة على إعطاء عيالها من هاي الوجبات بالكميات الوفيرة، علشان هاي العناصر سبحان الله متى نقصت من الجسم تبدأ الأعراض وتبدأ الأمراض تصيب الأطفال. لاحظ أمهات يشتكون أن مثلا عنده تقوس في الريول، عنده أنيميا، عنده مشاكل في الهضم. هالمشاكل كلها ناتجة من سوء التغذية. اليوم في فقرتنا الطبية بتكون ويانا الأستاذة معصومة الجسمي، رئيسة قسم التغذية السريرية في مستشفى الجليلة. ومرة ثانية أذكركم بأرقام التواصل ويانا، رقم الواتساب 0561776664، ورقم التليفون 0436999950، والرسائل النصية على رقم 4477. إذن هاي محاورنا للفقرة التالية وفقرة داوها تبرع. يعني في رسائل نصية جاتنا أن عن التغذية السليمة، كيف ممكن نقدم حق عيالنا الأكل بطريقة تفتح النفس، وشو الأسلوب اللي ممكن نتبعه مع الأطفال لنخلي يعني الوجبة شيء محبب للطفل. لأن للأسف في بعض الأمهات، وبنقول حتى إذا الأم مو موجودة الخادمات، تتحول وجبة الطعام إلى كأنه واجب مدرسي يعني غير محبب، لأنه يكون الأكل بالصريخ وبالضرب، ويعني كأنه شيء واجب على الطفل أنه يسوي. ممكن سبحان الله الطفل ما يحب هالنوع من الأكل، فما نقيس رغباتنا وحبنا للأطباق برغبات الطفل، لأن بالذات الطفل في بداية التغذية ما يكون ما يعرف هالأشياء، تكون أشياء جديدة، فهو يالس يستكشف الأطعمة. فلازم ما يكون وجبة الأكل أو وجبة الريوق الغداء العشاء أو اللي في النص ما تكون وجبة يعني شيء مكروه للطفل. لازم نوفر له الجو الهادي اللي بياكل فيه. لازم نشوف نلعب بالألوان، نركز على ألوان الطفل، سبحان الله تجذب الألوان، نسوي ديكور في الأكل، نزين الأكل بطريقة حلوة. من المعلومات الجدا أساسية لغذاء الطفل بالذات في أول المراحل العمرية، لما مثلا نقول 6 شهور، أول شيء ما نبدأ نعطي كمية أكل في نفس الوقت، يعني بنهرس البطاط والليزر والكوسة، ما نعطي البطاط والليزر والكوسة في نفس اليوم. هذه الأشياء من المعلومات الطبية، لأن ما تعرفين طفلك من شو بيتحسس، فلازم تعطينا مثلا أول يوم الليزر، تستمرين 3 أيام، إذا ما صار لأي تحسس من الليزر تدخلين العنصر الثاني مثلا البطاط، وهكذا. لأن إذا دخلنا أكثر من نوع للطفل في الغذاء ممكن يتحسس، وإذا دخلنا أكثر من نوع من الغذاء هني بيكون صعب أن نعرف شو الطفل من شو تحسس، هل يتحسس من البطاط، هل يتحسس من الكوسة ولا من الليزر. فنبدأ بعنصر واحد، وفي حين اكتشاف أن الحمد لله هذا العنصر أو هذه المادة الغذائية ما سببت لأي مشكلة أو أي حساسية أو أي عوارض غير طبيعية، نبدأ بإدخال الصنف الثاني من الخضروات. بعد ممكن نعطيهم في بداية عمرهم، نهرس لهم التفاح، الفواكه يعني بشكل عام اللي تستوي لينا نفورها ونهرسها ونعطيهم علشان يستفيدون من العناصر الغذائية الموجودة في هاي الأطعمة. مستمعين اسمحونا بناخذ فاصل، وعقب الفاصل إن شاء الله بتكون ويانا الأستاذة معصومة الجسمي، رئيسة قسم التغذية السريرية في مستشفى الجليلة. بنتلقى اتصالاتكم ومشاركاتكم على أرقام التواصل مرة ثانية 0561776664، ورقم التليفون 0436999950، ورسالة نصية على رقم 4477. إذن نحن نتريم مشاركاتكم واتصالاتكم واستفساراتكم للأستاذة معصومة عن التغذية للأطفال. فاصل، وعقب الفاصل نبدأ فقرة داوها تبرع مع الأستاذة معصومة، فتريونا.
طبعي غريب وطبعي أغراب وزعاب طبعك غريب وطبعي اغرب نزعل ونتراضى بالاسباب المحب لو يشرح على المحب ما بينهم شرهات وعتاب
غريب وطبعي اغرب
نزعل ونتراضى بالاسباب المحب لو يشرح على المحب ما بينهم شرهات وعتاب قلبك رحيب وصدرك رحب من غيركم يا عمري يا حباب انت اهلي عن روحي اقرب والغير عندي ناس اغراب قلبك رحيب وصدرك رحب من غيركم يا عمري يا حباب انت اهلي عن روحي اقرب والغير عندي ناس اغراب القلب ما له غيركم درب لو تنفتح له عدة أبواب أشتاق لك والصوتك أطرب وإن شفت زول بخاطري طاب القلب ما له غيركم درب لو تنفتح له عدة أبواب أشتاق لك والصوتك أطرب وإن شفت زول بخاطري طاب
غريب وطبعي أغراب
نزعل ونتراضى بالأسباب
المحب لو يشرح على المحب
ما بينهم شرهات وعتاب سبحان من كملك ووهب ومن الحسن لبسك جلباب من الزلال الصافي عذاب والذوق لك راغي جذاب سبحان من كملك ووهب ومن الحسن لبسك جلباب من الزلال الصافي عذاب والذوق لك راضي جدا
غريب وطبعي أغراب
نزعل ونتراضى بالأسباب
المحب لو يشرح على المحب
ما بينهم شرهات وعتاب لطيف مستور ومؤدب حبوبي انا هابل الباب تنحب يا المحبوب تنحب كلك جمال وحسن وعجاب لطيف مستور ومؤدب حبوبي انا هابل الباب تنحب يا المحبوب تنحب كلك جمال وحسن وعجاب
غريب وطبعي أغراب نزعى ونتراضى بالأسباب
المحب لو يشرح على المحب ما بينهم شرهات وعتاب
107.4.
الرياضة بين الماضي والحاضر، أجواء الملاعب، فرحة الفوز، الحماس والتشجيع، أخبار الرياضة المحلية،
خبر الآخر وخبر
التحليل والآراء أول بول.
وفعلا زي ما أنت قلت كل واحد كان له توجه.
في مساء الرياضة ويا مايد العصيمي وثاني يمعه بالرقاد كل أحد من الساعة 8 لين 10 في الليل على إذاعة الأولى. إذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب، ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم، لازم يكون للشباب رأي.
شو رأيكم؟ جاهزين؟
جاهزين بالله.
للشباب رأي ويا أثير بن شكر من الأحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطنة على إذاعة الأولى. الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وحيا الله كل من يسمعنا حين في الساعة الأخيرة من الرايح اللي تسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد دحياء التراث وبرنامج الرايح، وحين فقرتنا دوها تبرع. نذكر مرة ثانية بأرقام التواصل ويا البرنامج، رقم الواتساب 0561776664، رقم التليفون 0436999950، ورسائل نصية على الرقم 4477. إذا عندكم استفسارات، مشاركات، إضافات على فقرة اليوم، تجارب تبون تخبرونا كالأمهات عن تجاربهم في إطعام الأطفال، الحين ويانا على التليفون الأستاذة معصومة الجسمي رئيسة قسم التغذية السريرية بمستشفى الجليلة. السلام عليك أستاذة معصومة.
عليكم السلام ورحمة الله.
إيش حالك أختي؟
خير الحمد لله، الله يسلمكم ويعافيكم.
تسلمين. مشكورة على مشاركتك ويانا أول شيء في الرايح وفقرة داوها تبرة. ومثل ما سمعتي يمكن أن نحن اليوم نتكلم عن التغذية بالنسبة للأطفال، شو الأشياء اللي كيف الأهم العناصر الغذائية اللي نبدأ ندخلها للأطفال ومتى نبدأ؟
بداية بغيت أحب بس أشارك أو أبدأ بشو شروط الواجبة اللي المفروض تتم توافرها قبل ما نبدأ أي حليب حق الطفل. من الشروط الواجبة المفروض عمر الطفل بيكون نهاية الشهر الخامس وبداية الشهر السادس. الشيء الثاني الطفل يكون قادر على أنه يكون يقدر أنه يجلس جلسة صحيحة. الطفل يكون له رغبة أنه يتناول الطعام، يعني مثلا في حالة أن الطفل حد بغى يعني يأكل أكل أو شيء من هالقبيل فالطفل يطالعه، فهذا دليل على استعداد الطفل لتناول الطعام. الشيء الثاني تثبيت الرأس، الطفل قادر أن يثبت رأسه بطريقة صحيحة. لو بدأ نحن نبدأ أن شو الأطعمة اللي نحن المفروض نبدأ حق الطفل في هالعمر، لازم شرط ثاني صح أنه لازم يكون عنده جاهزية للمضغ والهضم والبلع، الأجهزة تكون ناضجة عند الطفل بشكل كافي لهذه الأطعمة. من الضروري أن نبدأ بالأطعمة السهلة الهضم مثل الأرز، الخضروات سهلة الهضم مثل الموز، الكمثرى، تفاح مهروس، هالأنواع نحن نبدأ ببداية كبداية نعطي حق الأطفال في هالعمر. وحسب الأكاديمية الأمريكية للطفل ريكومنديشن أو التوصيات إن نحن نتابع حليب الأم لمدة 6 شهور. بعد 6 شهور نبدأ بهالأطعمة الصلبة مع استمرار لحليب الأم. والأكلات التكميلية تكون كإضافة، وبداية نبدأ بكميات صغيرة جدا، ملعقة ملعقة صغيرة، وتدريجي نزيد هالأطعمة بشكل تدريجي مع تقبل الطفل.
تمام. دكتورة شو رأيك في الأشياء المعلبة اللي تنباع في الأسواق، المواد الفواكه المهروسة ومعلبة؟
بالنسبة للأجهزة المعلبة أنا أفضل الأجهزة المعلبة. ليش؟ الأجهزة المعلبة تكون عادة معقمة، ما تحتوي على نترات بكمية كبيرة أو أنها تكون خالية من النترات. عملية تحضير الأجهزة المعلبة تكون حسب التوصيات المسموحة من الفيتامينات، من الفيتامينات والمعادن. بالنسبة في الأجهزة اللي تتحضر في البيت، نحن شوي نكون يعني متخوفين إن عادة الأهل أو مثلا اللي يحضر هذه الأطعمة ما تراعي مثلا عملية التقييم، عملية إعداد وتقييم الطعام،
تقييم من ناحية الغذائية؟
من ناحية الغذائية ومن ناحية مثلا الهيوجين.
شو المقصود
بالهيوجين؟ يعني مثلا يمكن الأم ما تقوم بتحضير أو بتعقيم الأدوات اللي تحضر الطعام، ممكن مثلا الفئة المساعدة هي اللي تحضر الأطعمة،
صحيح.
فيمكن ما تراعي عدة أمور من تعقيم الأدوات أو عملية تحضير مثلا الخضروات، يمكن تفورها بالصورة مثلا أكثر من احتياج درجة التفوير مثلا. فعدة أشياء نحن عشان نتجنبها فنفضل الأجهزة الأطعمة الجاهزة.
يعني أنا هالمعلومة جديدة أن الأطعمة الجاهزة
دائما يقولون أن إحنا المفروض نأخذ من البيت، وأنا أنصح بس بشرط لو مثلا نحن متأكدين من عملية التعقيم، عملية الإعداد، عملية التنظيف والطبخ، نحن نشجع هالشيء. بس في حالة أن مثلا الأم ما عندها وقت أن تحضر هالطعام، مثلا الفئة المساعدة هي اللي بتحضر، ولو في حالة إن ما تراعي هالأمور فلا، أفضل الأطعمة الجاهزة. بالذات الأطعمة الجاهزة مثل ما قلت لك إن هي مدعمة بالفيتامينات والمعادن.
صحيح. أستاذة معصومة، متى نقدر نقول إن هذا الطفل يعني شهيته ضعيفة وما يأكل الكميات اللازمة؟
هي هل المشكلة عندنا إن الأم دائما تحاول إن مثلا أكبر كمية، مدام هي مجهزة هالكمية لازم الطفل يأكل. لا، الطفل المفروض إن إحنا نعطي الكمية اللي هو يأخذه. وفي علامات للشبع لازم الأم تنتبه لها العلامات. مثلا لو مثلا نحن أكلنا الطفل مرة مرتين ثلاث مرات وهو بدأ أن يحرك راسه رافض أن يأكل، خلاص هذا دليل أن الطفل شبع.
ليش ما في داعي ليش يشبع بسرعة؟
هالمشكلة. والأم ما ترضى بهالشيء، لازم تأكل تخلص الموجود في الإناء. لا، في علامات أن نحن لازم نحترم رأي الطفل. بعد هو يالس يبدي أن أنا شبعت فخلاص كفاية. لو الأم تحس إن مثلاً لا هي هو ما أخذ كفايته، ممكن تحاول مرة ثانية بطريقة ما. بس إن ما نجبر الطفل، لو جبرنا فها بيكون عادة عنده. يتم خلاص، يعني إن هو طريقة الوحيدة إنه يبغى يقول إن أنا ما بأكل وخلاص أنا شبعت، إنه يرفض. يرفض الأكل. فنحن لازم الأم تعرف علامات الشبع لدى الطفل. لو يعني تم يعني يرفض او يصد صوب الثاني فخلاص هذا دليل انه هو شبع. بالنسبه كيف نعرف، انت سؤالك انه كيف نعرف انه هو اخذ اكتفاءه؟
ايوه،
بمراقبه الوزن. لو وزنه الحمد لله جالس يزيد بطريقه سليمه، يعني مثلا طفل، بعطيك مثال، الطفل انولد ووزنه 3 كيلو. ويوم نحن نبغى نبدأ مثلاً ست شهور، بعد 6 شهور هو وزنه استوى 6 كيلو، فهذا دليل إنه هو الطفل جالس ينمو نمو سليم.
صحيح، لأنه يزيد وزنه.
يزيد وزنه، حركة مثلاً الله يكرمكم البراز مثلاً، لون البراز، رائحة البراز، كمية البراز، ها كله دليل على إن الطفل جالس يأخذ اكتفاء من التغذية. ففي المرحلة الأولى نحن المفروض ما نحاتي على أساس أن الطفل خذ احتياجه ولا ما أخذ احتياجه. في المرحلة الأولى نحن نعود الطفل بأطعمة مختلفة إنه هو يتعود عليه.
تمام.
ما نبدأ بالطعم. مثلا أنا يعني عن خبرة أن بعض الأمهات بدوا بالأرز بالعيش مثلا. هالعيش يتم شهر شهرين هو على عيش المهروس. لا، بدينا بعيش المهروس، خلاص الطفل تعود، ندخل له أكلة ثانية بعد 3 أيام 4 أيام يوم حسينا ان الطفل الحمد لله ما عنده حساسيه، ما عنده عدم تحمل نوع من معين من الاكل، خلاص نبدا ندخل نوع ثاني من الاكل. يوم بعد فتره ندخل نوع ثالث نوع رابع حتى يتعود الطفل على جميع انواع المجموعات الغذائيه. وما يفي الكبر يقول لا انا يعني طفلي مثلا ما ياكل خضروات، ترى انت ما عودتي من بدايه انك تعطينا الخضروات الفواكه الاشياء المفيده مثلا.
صحيح، يعني سبحان الله اللي بياخذه هو صغير بينعكس عليه هو كبير، يعني رغباته او حبه للاطعمه.
طبعا يعني مثلا لو عودنا الطفل على شيء معين هو بيتعود على هالشيء لما كبر. نبدا بالاشياء مثلا في امهات، يعني نحن عن الخبره اللي يجونا على العياده تقول مثلا انا لازم احط شكر في الماي في الحليب. ليش؟ لا عشان يشرب بالزيادة. ليش؟ هو بيشرب ويوعان بيشرب، ما في داعي ان انا احط زيادة سكر مثلا. السكر بعد فترة اولا بيأثر على وزنه، الشيء الثاني على اسنانه، خلاص هو تعود على الطعم الحلو. مستحيل انت تبين تدخلين خضروات بيتقبل الخضروات، انت عودتي الياهل على الطعم الحلو. وفي ناس مثلا يحطون ملح مو بشرط، لين عمر سنتين الياهل ما يميز بين الأطعمة الا اذا نحن عودناه، فمو بشرط ان احنا نحط مثلا ملح او شكر في الاكل حق الطفل. مش شيء اجباري.
زين، الحين قلتي دكتوره ان نوع الاغذيه ما بين مثلا مو بكل عيش ندخل خضروات وندخل الفواكه. زين، في شو الاشياء الثانيه اللي يعني يحتاجها الطفل اكثر من يعني هذا عقب عمر اكبر، مثلا الحين 3 سنين عمر الطفل، شو الاشياء اللي لازم اركز عليها في وجباته الغذائيه؟
شوفي نحن من يعني هالتغذيه لازم نتدرج من الاكل المهروس. بعد شوي 9 شهور يكون اكل لين، سنه اكل البيت طعام العائله، يتعود الطفل ياكل مثلا. طبعا شو يسمونه من بدايه شهر السادس لازم ندخل شوي يعني من السادس لين السابع لحم او دياي شويه، مثلا السمك اللي عندهم مثلا تاريخ عندهم حساسيه في العيله ناخر السمك لين السنه. بس الاكلات الثانيه المفروض نحن نعطيهم بين عمر السنه. عمر السنه وصل الطفل عمر السنه المفروض ياكل اكل البيت. وياكل الاكلات المتوازنه، مثلا الصبح لازم مثلا في شويه خضره، نحط شويه خيار مثلا خس او يزر على وجبه، نقطع بطريقه ما على اساس ان الطفل لو اخذ مثلا سندويش بيض او جبن اللي هو مثلا النشويات والبروتين وكوب من الحليب، ولازم في المفروض يكون في خضروات او فواكه. بنفس الطريقه الغداء لو اخذ مثلا عيش او مثلا لحم او دياي او سمك، فالمفروض في سلطه خضره شوربه عدس في خضروات، فبهالتنوع الطفل يحصل على احتياجاته. ما في داعي ان مثلا نحن نرجع للفيتامينات على اساس ان نحن نعوض
الفيتامينات
او الفيتامينات لها دواعي ثانيه، الطفل محتاج عند النقص نحن نرجع. بس بدام الطفل ياخذ اكل متوازن متنوع من كل شيء من كل المجموعات الغذائيه، ياخذ كميات معينه حسب احتياجاته، فنحن يعني في بهالطريقه نكون في يعني مرتاحين ان الطفل يالس ياخذ احتياجاته من الاكل.
استاذه معصومه، متى نبدا نعطي الطفل الحليب العادي الحليب الطازج اللي نحن نشربه ونستغني عن الحليب الاطفال؟
الحليب الطازج بعد عمر سنه اللي هو حليب الابقار. ليش بعد سنه؟ ان في اطفال ما يتحملون، هو اصلا حليب الابقار هو مخصص لنوع معين من لوزن معين لاشخاص معينين، فالطفل في هالمرحلة نحن نتجنب عشان ما يتحسس. هو أكثر شيء أن الطفل يتحسس من بروتين الحليب الموجود في حليب الأبقار. فبعد عمر سنة، وأنا أفضل لو نحن نعطي الحليب المخصص حق كل عمر، يعني في حليب مخصص حق عمر السنة.
صحيح.
وفي حليب مخصص حق عمر ثلاث من سنة لثلاث سنوات. من صفر لين 6 شهور، من 6 شهور لين 12، وبعدين من سنة فما فوق. الطفل اللي مثلا لو الام لاحظت ان الطفل ياكل اكل بس مش متنوع، يعني ما ياخذ الفيتامينات والمعادن بالطريقه اللي يعني هو المفروض ياخذها، لو نرجع الحليب المخصص لعمر معين مثلا من سنه لثلاث سنوات بيكون افضل. ليش؟ انه هو بيكون مدعم بالفيتامينات مدعم بالمعادن، فبيكون افضل من حليب الطازج او حليب الابقار مثلا.
يعني يستمر علي لين 3 سنين 4 سنين. في حليب اللي هو لين 8 سنين.
في حليب لين 8 سنين بس في الأغراض معينة، يعني مثلا لو الطفل عنده نقص في بروتين، نقص في سعرات حرارية، في حليب معين نحن نعطي حق الأطفال حسب الإرشادات الطبية.
زين.
بس مثلا
تفضلي.
تفضلي.
لا تفضلي أنت.
بس إنه في هالمرحلة من سنة، ليش أقول لك من سنة لثلاث سنوات أختي؟ إن معظم الأطفال في هالسنة ياسين يكتشفون العالم حواليهم، بدوا يمشون بدون يتعرفون على الأشياء معينة، فبيكونون يعني مشغولين عن الأكل. يعني وايد أمهات يجون عنا إن في هالعمر بدأ الطفل ما يأكل، قبل كنا نقدر نسيطر عليه ونأكله بالغصب، بس الحين لا،
الحين اللعب أكثر،
لعب أكثر، يبغى يكتشف العالم أكثر، ملتهي بأشياء ثانية غير الأكل. فهو ها مرحلة طبيعية على فكرة، بس المهات يعني كأم بتتم تحاتينا ليش هي. فها مرحلة عادية، نحن المفروض ما يعني ما نهتم بالزيادة إن لا ليش ودو ليش، مدام الياهل يعني أموره طيبة الحمد لله، يعني ما وصل مرحلة إن عند النقص تغذوي. هو هالمرحلة مرحلة مؤقتة، على يعني المهات المفروض ما يخافون من هالمرحلة. فعشان كذا لو عطينا مثلا حليب مدعم بيكون أفضل
هي.
لهالأسباب اللي أنا قلت لك إياها.
وشيء
ثاني أيه؟ اللي هو مثلا الحليب المدعم عن الغير الحليب الطازج جو الفرش، شو يسمونه؟ شيء ثاني لازم إنه ما يكون أكثر عن 500 مل
في اليوم.
في اليوم يعني لو الياهل في هالعمر خذ 500 مل إما مثلا حليب أو مثلا روب أو أي منتج يعني من منتجات الألبان، فها كفاية. الحليب المفروض ما يغطي على الأكل،
صحيح،
يكون إضافة مش إنه بديل
أساسي. هي ما يكون أساسي،
هي مو بديل. نحن المشكلة اللي عندنا الطفل مثلا ياخذ 1000 مل في اليوم حليب، إنسان هذا اللي خذ 1000 مل وين تبينه يشرب مثلا ياكل أكلات عادية؟
صح.
بين الوجبات لو بغاز الطفل عطوه حليب عطوه عصير، فوين بياكل الأكل العادي؟
هي.
مثلا تشيبس ما هالأشياء اللي يعني مثلا ينبكل بين الوجبات
هي.
فالطفل لو أكل أشياء فيها مثلا زيادة من الدهون، زيادة من السكريات، فخلاص عنده حالة شبع، فوقت الوجبة
عن الأكل فعلا. لكن مثلا مرات الأمهات يعني هو ما يأكل الأكل العادي، العيش والخضار فتقول لك يلا خلي يأكل، مو يأكل وخلاص.
هي صح، بس يعني الأم المفروض بعد تدور على الطرق البديلة. يعني مثلا لو الطفل ما يأكل خضرة، زين ممكن أسوي بطريقة ثانية، أسوي مثل شوربة
الأكل،
أحطه في أحط في يعني أقطع بطريقة ما، مثلا أحطه في يعني أنا وايد يعيبني، أنا دائما أقول حق الأمهات خلطة ورق عنب، أختي تعرفين اللي فيه طماط وفي بصل وفي بعد شو بقدونس وفي عيشة، خلطة كاملة مكملة يعني،
صحيح.
فالأم تقدر تعتمد عليه على الأقل، يعني مثلا الطفل اللي ما يأكل خضرة بهط بطريقة ما المفروض نحن نعطي عشان يحصل على احتياجه من الخضروات.
صحيح. حلو، جميل، معلومة حلوة أو فكرة حلوة، يعني أنه هو عبارة عن عيش فيه خضروات،
في خضرة، في طماط، في كل أنواع الخضرة، في شوية مثلا بصل، فها ياخذ يعطي بالذات الأطفال اللي عندهم إمساك أختي. يعني اللي عندهم إمساك أنا وايد أوصيهم أقول دائما خذوا تسوي لهم ورق خلطة ورق عنب وعطوهم.
تمام، حلو،
إنه هو غني بالألياف.
تمام، مشكورة أختي معصومة على المداخلة ويانا في الرايح فقرة الدواء تبر، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات جاية.
الله يسلمك ويعافيك إن شاء الله.
كانت ويانا الأستاذة معصومة الجسمي رئيسة قسم التغذية السريرية بمستشفى الجليلة، أعطتنا بعض النصائح وبعض الطرق لإدخال الطعام للأطفال من 6 شهور لين الحين تكلمنا وصولا لين 4 سنين. نتمنى الصحة والعافية لكل الأطفال يا رب العالمين، ويأكلون التغذية السليمة وتكون أوزانهم طبيعية إن شاء الله. نحن وصلنا لختام حلقة اليوم من الرايح، ناقشنا فيها موضوعات. أول شيء تكلمنا عن نقد البناء وفقرة تدري أن علاقة تأثير الصوت في حالات الاكتئاب، وصولا لفقرة دوهة تبرع عن تغذية الأطفال. هاي كانت فقراتنا اليوم، إن شاء الله باكر إذا الله راد في لقاء جديد وفقرات جديدة مواضيع جديدة بنطرحها على طاولة الرايح. تقبلوا تحياتي، خدكم سماح العبار في مون الله.
الرايح.